الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 من سنن النسائي هو الثالث من كتاب الصلاة باب عدد صلاة الظهر في الحضر. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمعنا أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. مفهومه أن المقيم يأتي بالصلاة الرباعية أربعة، وإذا كان في سفر صلاها ركعتين. وليس المراد في الحديث أن منطقة ذي الحليفة سفر، وإنما هي مبدأ السفر، قد خرج من المدينة ويبدأ القصر المسافر إذا جاوز البنيان. قال باب صلاة الظهر في السفر، أي يصليها ركعتين قصرا. وبسند المتصل أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة الظهر. قال ابن المثنى إلى البطحاء، بطحاء مكة، وهذا في حجته أو في أيام فتحه، فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا، وبين يديه عنزة أي اتخذها سترة. والحديث خرجه مسلم وأحمد. باب فضل صلاة العصر، وهذا دليل على أن الفضائل ليست مختصة بالنوافل، وإنما هي عامة في الفرائض والنوافل، بل إن الفرائض أفضل من النوافل. وبالسند المتصل أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهو ابن أبي خالد والبختري ابن أبي البختري، كلهم سمعوا من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. خرجه مسلم وأحمد. ويحمل على في حق العاصي أنه لن يلج، إذا أراد الله عذابه أنه لن يلج النار ولوج خلود. وفيه فضيلة لصلاة الفجر أيضا. قال باب المحافظة على صلاة العصر. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، لأن الحفظ خوان والإنسان يحتاج إلى أن يقرأ من المصحف ويراجع فيه، فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني أخبرني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها أذنتها أخبرتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، والصحيح أن الواو هنا من عطف الشيء على نفسه، موافقة أيضا لحديث البراء رضي الله عنه وقوموا لله قانتين طائعين منقادين، وفيه فضيلة الجماعة. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي وأحمد. قال السندي في قوله وصلاة العصر بالعطف الظاهر أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم ذكره تفسيرا للآية، فزعمت عائشة أنه جزء من الآية وكان جزءا فنسخ، وزعمت بقاءه والله تعالى أعلم. قال في السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان مسلم بن عبد الله الأعرج عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، أي كفار مكة، وذلك في غزوة الأحزاب حتى غربت الشمس. وهذا نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والحديث في مسلم بزيادة ملأ الله بيوتهم وقبورهم أو بطونهم نارا. والحديث أيضا أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد. قال باب من ترك صلاة العصر، أي تركها متعمدا حتى خرج وقتها. وبالسند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال حدثني أبو المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، أي في يوم غائم، ولم تكن لهم ساعات، فخشوا فوات الصلاة في وقتها، فقال بكروا بالصلاة، أي في الوقت الذي ظن أن الوقت قد دخل، ليس تبكيرا مطلقا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حابط عمله. أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما. وقد استدل بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، لأن حبوط العمل إنما يكون في حق الكافرين، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. وربما استدل به على حبوط عمل ذلك اليوم، وربما المراد حبوط تلك الصلاة. والشاهد أن هذا الوعيد العظيم على ترك صلاة العصر دليل على كثرة التفريط من الناس فيها، وما أكثر المفرطين في جميع الصلوات عن جهل وعن كسل وعن عمد، والله المستعان. باب عدد صلاة العصر في الحضر 4. 3 صلوات صلى في الحضر من 4 ركعات، وهي الظهر والعصر والعشاء، وصلاة واحدة صلى 3 ركعات وهي المغرب، وصلاة واحدة تصلى 2 ركعات وهي الفجر. وأما في السفر فـ4 صلوات تصلى من 2 ركعات: الظهر والعصر والعشاء والفجر، وصلاة واحدة تصلى 3 هي المغرب. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن الوليد بن مسلم دمشقي عن أبي الصديق الناجي بكر بن عمرو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: كنا نحرز أو نحزر، يعني نقدر الحزر التقدير، قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر لأنها صلاة سرية لا جهرية، فحزرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية مثل سورة الملك، أو أطول قليلا قدر سورة السجدة في 2 ركعات وفي 2 أخرى على 1/2 من ذلك، دليل على أنه يزيد على الفاتحة في 2 أخرى. وحزرنا قيامه في 2 ركعات وفي 2 أخرى على 1/2 من ذلك، وحزرنا قيامه في 2 ركعات من العصر على قدر 2 أخرى من الظهر، يعني 1/2 سورة السجدة، وحزرنا قيامه في 2 الأخرين من العصر على 1/2 من ذلك. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. وقد جاء التقدير بالصلاة في الظهر والعصر بسبح اسم ربك الأعلى السماء والطارق ونحو ذلك من السور، وهذا دليل على أن ديد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف. قال: وبالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أبي عوانة والضاح عن منصور بن زادان عن الوليد بن أبي بشير أو بن أبي بشر عن الوليد أبي بشر عن الوليد أبي بشر هو ابن مسلم العنبري عن أبي المتوكل وهو علي بن داود الناجي. عندك أبو الصديق الناجي تقدم في الحديث السابق وهو بكر بن عمرو، وهنا أبو المتوكل وهو علي بن داود. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في 2 الأولين قدر 15 آية. المراد بـ30 الآية من آية المفصل لا من آية البقرة نحو ذلك من الصور. فقوله يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة ليس على ظاهره، إنما هو مقيد في 2 الأولين منها. وفي رواية ابن مبارك هذا اختصار، هذه اختصار، أما لفظ الطرق الأخرى عن أبي عوان السالف ذكرها فجاء مفصلا بذكر 30 آية في كل ركعة من الأولين في الظهر، و15 آية في كل ركعة من الأخرين في الظهر، والأولين من العصر وقدر نصف ذلك في 2 أخرى من العصر. قال: باب بالصلاة العصر في السفر، أي أنها تقصر. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4، صلى العصر بذي الحليفة 2، تقدم أنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وبالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حياء بن شريح قال أخبرنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أنه وتر هو، ويصلح أن يكون وتر أهله وماله، والوتر النقص، أي لحقه النقص في طاعته وفي أجره، وهو أعظم من نقص الأبناء والأهل. قال عراك: أخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. خرجه البخاري ومسلم. قال السندي: قوله وتر أهله وماله يروى بالنصب على أنه وتر بمعنى سلب، وهو يتعدى إلى مفعولين وبالرفع على أنه بمعنى أخذ، فيكون أهله ونائب الفعل المقصود أنه لا يحذر من فوتها كحذر من ذهب أهله وماله. والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله. والله تعالى أعلم. ثم هذا الحديث غير داخل في ترجمة صلاة العصر في السفر، بل هذا بحث آخر والله تعالى أعلم. انتهى. قال أبو يزيد بن أبي حبيب قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الحليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه بلغ أن نوفل بن معاوية، بمعنى أنه غير متصل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. قال النووي في شرح مسلم روي بنصب اللامين ورفعهما النصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثاني ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله، هذا تفسير مالك بن أنس. وأما على رواية النصب قال الخطابي وغيره معناها نقص هو أهله وماله وسلبهم فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذر من ذهاب أهله وماله. وقال ابن عبد البر معناها عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناب التي يطلب ثأرها، الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمان، غم المصيبة وغم قساة طلب الثأر. قال أبو محمد بن إسحاق قال بالسند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. صرح هنا بسماع عراك من نوفل بن معاوية، لكن تبقى معنا عنعنة يزيد بن أبي حبيب فهو مدلس. قال باب صلاة المغرب أي القول في عددها. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أبو محمد بجمع أي بمزدلفة أقام فصلى المغرب 3 ركعات ثم قام فصلى يعني العشاء ركعتين. والمغرب في الحضر والسفر تبقى على حالها 3 ركعات، والعشاء في الحضر تصلى 4 ركعات وفي السفر ركعتين. ثم ذكر أن ابن عمر صنع بهم مثل ذلك في ذلك المكان، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك مثل ذلك في ذلك المكان، مسلسل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم وأحمد، وجاء بنحوه عن جابر رضي الله عنه في مسلم. قال باب فضل صلاة العشاء. وبالسند المتصل أخبر النصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني أخرها ليلة حتى اشتد ظلام الليل، حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان، لم يناموا نوم المستغرق وإلا لانتقض وضوءهم، وإنما كان نومهم وهم جلوس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم، لأن الكفر كان محيطا بالمدينة ولم يكون ثمت إلا هم على الصلاة. أما الآن فربما تقام الصلاة في اليمن، ثم بعد ساعة تقام في مصر، أو بعد ساعتين ونحو ذلك، فيبقى الناس يصلون الصلوات في أغلب الوقت بين مصلي الفجر ومصلي للظهر ومصلي للعصر ومصلي للمغرب ومصلي للعشاء وهكذا. وغبطهم النبي صلى الله عليه وسلم على تأخرهم للصلاة في هذا الوقت. والحديث أخرجه البخاري معلقا، وكذلك جاء وأخرجه أيضا متصلا وأخرجه مسلم، وجاء في الصحيح عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أنس وعن جمع رضوان الله عليهم. باب صلاة العشاء في السفر. وأصرح من هذا في فضل صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومثله وأثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأيضا بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال باب صلاة العشاء في السفر أي أنها تقصر إلى ركعتين. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب 3 بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تقدم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر صلى بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان. وليست القصر خاص بهذا المكان، القصر يكون في غيرها أيضا في أي سفر، وإنما ذكر هذا المكان لأنه يعني كان في الحج، ويستدل به على جمع التأخير بين الصلاتين مع قصر الصلاة الرباعية. قال باب فضل صلاة الجماعة. والفضل لا يعني أنها مستحبة، بل هي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق من لم يصلي الجماعة، وذهب الجمهور إلى عدم وجوبها مستدلين بنفس الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريقهم ومعناها أنه سيترك الجماعة، وإنما أراد تأديبهم. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي جماعة أخرى، أو أنه تخلف عن الجماعة لعذر. والناس في هذه المسألة طائف، فذهبت الظاهرية إلى بطلان صلاة الفرد مع قدرته على الجماعة إذ جعلوها شرطا، هذا قول غير صحيح. وذهب الجمهور إلى سنيتها، وهذا قول غير صحيح. وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها، وهذا هو القول الصحيح الذي تجتمع به الأدلة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه ب27 درجة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل بين الصلاتين مع عدم بطلان من صلى في بيته وسوقه. ومما يدل على تعين الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها في الحضر والسفر، بل في شدة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسلم، وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لضيعتم سنة نبيكم، ولو ضيعتم سنة نبيكم لضللتم، هكذا يقول ابن مسعود في الحديث السابق. قال أبو سند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي يعقب طائفة منهم طائفة أخرى، فطائفة الليل تعقب طائفة النهار والعكس، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر في حال نزول طائفة وفي ارتفاع الأخرى، ثم يعرج الذين باتوا فيكم أي الذين نزلوا في العصر فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، يسألهم عن حال المصلين، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذا دليل على الجماعة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال النووي في شرح مسلم يتعاقبون فيكم ملائكة فيه دليل لمن قال من النحويين بجواز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدمه لغة بني الحارث، وحكوا فيه قولهم أكلوني البراغيث، وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، وقال سيبويه أكثر النحويين لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل، ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل، كأنه لما قيل وأسر النجوى قيل من هم، قيل الذين ظلموا، وكذا يتعاقبون نظائره. قال وبالسند المتصل أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع أو الجميع، أقصد الجماعة، على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وجاء ب27 جزءا، وجاء ب24 جزءا. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة إلى أقوال، فمنهم من قال الأقل يدخل تحت الأكثر، ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالأقل ثم وحي إليه بالأكثر، ومنهم من قال بأن ذلك يختلف بحال المصلين من حيث الخشوع من عدمه، ومنهم من قال بأن ذلك يختلف من حيث المصلين كثرة وقلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل العلم. ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وأقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والشاهد من الحديث اجتماع المسلمين مع ملائكة الله في صلاة الجماعة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وفي رواية مسلم بل البخاري أطول من ذلك. قال أبو سعيد المتصل أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثني أحمد بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلجي النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. هذا كان حقه أن يكون في فضل صلاة العصر وفي فضل صلاة الفجر، خرجه أبو داود وأحمد. والمعنى لن يلج ولوج ابتدائي أو ولوج خلود. قال باب فرض القبلة والصلاة إليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة كان يصلي نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا حتى أوحى الله إليه باستقبال القبلة. والقبلة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة قاصدا متعمدا بطلت صلاته إلا في النافلة أو كان غير مستطيع الاتجاه إلى القبلة. قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفي حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس خرج من الكعبة وصلى إلى الكعبة وقال هذه القبلة. ويتعين الصلاة إلى عينها إلا إذا عجز كالبعيد ونحو ذلك يصلي إلى جهتها، وهذا من رحمة الله عز وجل. قال أبو سند المتصل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا شك سفيان وصرف إلى القبلة. أنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال أبو سند المتصل أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قيل بأنه البخاري والذي يظهر أنه الصحيح، فذهب جمع إلى أنه ليس البخاري، وفي الجملة النسائي قد سمع من البخاري. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا فارا بدينه من قريش فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة وجهه الله، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، وهذا في صلاة العصر، مر على مسجد بني سلم الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة، وأهل قباء جاءهم الخبر بعد الفجر في صلاة الفجر، وهذا فيه سرعة متابعة الصحابة رضي الله عليهم وقبول خبر الأحد في النافلة إذا كان على راحلته في السفر. القبلة تسقط في النافلة إذا كان على راحلته في السفر، أما إذا كان في الحضر أو كان في أرض لا يجوز له أن يصلي إلا إلى قبلة. وربما يأتي هذه الأحكام حديث جابر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته متجها للمشرق حديث الصحيح. قال باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة. وبسند متصل أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي يتنفل، التسبيح هنا المراد به التنفل، قبل أي وجه تتوجه، دليل على أن القبلة في النافلة على الراحلة ليست متعينة، إلا أنهم اختلفوا في مبدأ الصلاة هل يلزمه التوجه. جاء حديث أنس وفيه كلام كما أشار إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد، لأن حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة وليس فيه أنه كان يتجه إلى القبلة في ابتداء الصلاة، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهل هذا على إطلاقه أنه لا يجوز أن يصلي عليها المكتوبة؟ الصحيح أنه يجوز للحاجة إذا كانت الأرض يعني صبخها وكانت الأرض مطيرة أو كذلك كان في مكان يخاف على نفسه، أو كالحال الآن في السيارات والطائرات والباصات التي ربما لا يقف صاحبها أو يخشى فوات الوقت، فله أن يصلي عليها المكتوبة على الحال الذي يتيسر له. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وعلقه البخاري بصيغة الجزم. قال أبو سند المتصل أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مثنى عن يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابة ومقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. صلي النافلة قيام الليل، خرجه مسلم والترمذي وأحمد. قال أبو سعيد المتصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، والمراد بالراحلة الدابة، وفيه طهارة عرق الدابة، سواء كانت حمارا لأن ابن عمر كان يصلي على الحمار أو كان عبارة عن بعير. قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم وأحمد والبخاري أيضا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومه، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، أي لو صلى إلى غير القبلة ثم علم أنه صلى إلى غير القبلة، هل يلزمه إعادة الصلاة؟ لا يلزم، بخلاف لو صلى على غير طهارة ثم ذكر أنه صلى على غير طهارة فإنه يلزمه الإعادة. ويوافق هذه المسألة إذا صلى بنجاسة في ثوبه أو بدنه ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحيحة. قال أبو سند المتصل: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح الفجر، جاءهم آت رجل من المسلمين فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، أي في العصر، الليلة تطلق على ما بعد الظهر، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد صلوا إلى الكعبة العصر والمغرب والعشاء، وأهل قباء قد بقوا على صلاتهم في العصر والمغرب والعشاء وجزء من الفجر حتى جاءهم الخبر، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وهذا خبر لا أحد، ومع ذلك قبلوه، وكان وجوههم إلى الشام عكس الكعبة تماما، فاستداروا إلى الكعبة وهم في صلاتهم، وهذا من عجيب شأنهم ومن عجيب متابعتهم، وفيه الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما بوب عليه المصنف أن من استبانت له القبلة بعد صلاته أو بعد صلاة جزء من صلاته فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، وفيه جواز العمل في الصلاة سواء قليلا أو كثيرا إن كان من مصلحتها، أما القليل فأدلته كثيرة، وفي البخاري أبواب خاصة في هذا الباب العمل في الصلاة، وأما في كثرته فهذا الحديث يدل عليه، وأيضا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته ثم تحدث وقام إلى الباب ثم رجع وأتم صلاته ولم يزل على سجود السهو، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، خرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة من سنن النسائي، ويليه كتاب المواقيت. الحمد لله، في يومنا هذا الموافق 22 من الشهر 12 لعام 47 و400 ألف. إلى هنا بارك الله فيكم.